يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 61 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء السابع من حديثي الذي عنونته المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتخزيم. لأجل أن أنتفع من الوقت لن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني سأستمر في نفس الاتجاه. كان الحديث في آخر الحلقة عن العلائق والروابط التي أشار إليها الكتاب الكريم في آياته ما بين الجن والإنس. دولة سليمان أنموذج واضح للعلاقة المتواصلة بين الجن والإنس. في سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة. الحديث عن دولة سليمان حديث عن وسيلة إيضاح مصغرة ومصغرة جدا لدولة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. سأمر على بعض الآيات التي ذكرت لنا لقطات من شؤون وأحوال دولة سليمان النبي. في سورة النمل في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة: وورث سليمان داود، فداود كان ملكا قبل سليمان، وداود صار ملكا بعد طالوت. هذه الدولة ابتدأت بطالوت، وبعد موت طالوت صار الملك لداود، وبعد داود صار الملك لسليمان. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذه لقطة من دولة سليمان، فالطيور جزء من رعيته في هذه الدولة وجزء من عسكره. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. هناك لغة للتفاهم مع الطيور، الآيات صريحة: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. والقضية لا تقف عند منطق الطير، فالطير جزء من عسكره، وهناك نظام شديد في محاسبة هؤلاء الجنود. الهدهد طير من هذه الطيور الكثيرة بحسب الأحاديث التي عندنا عنهم صلوات الله عليهم. وظيفة الهدهد تشخيص مواطن وجود الماء في باطن الأرض. الهدهد يمتلك هذه القابلية، ولكن لابد من برنامج للتفاهم معه. ولذا جاء هذا البرنامج: علمنا منطق الطير. سليمان كان ينتفع من خبرة الهدهد في تشخيص مواضع تجمع المياه في باطن الأرض. الروايات تقول من أن سليمان ما كان على علم بمواضع المياه هذه، ولذا كان يستعين بالهدهد. مع علم سليمان الواسع بحسب زمانه، فهو نبي من الأنبياء، لكنه لم يكن مرسلا ولم يكن من أولي العزم، فلا هو من أولي العزم ولا هو من أصحاب الرسالات، لم يكن مرسلا، كان نبيا معصوما، كان نبيا حكيما. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وأوتينا من كل شيء بحسب زمانه وبحسب حاجته هو وبحسب حاجة دولته وبحسب خصائص تلك الدولة العجيبة.
يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. صورة مهولة، حشروا جميعا، حشروا حشرا عسكريا. ليست الغرابة في اجتماع الجن مع الإنس مع الطير، أمر غريب، لكننا إذا نظرنا إلى دولة سليمان فليست الغرابة هنا. اجتماع الجن مع الإنس مع الطير في صفوف منظمة عسكرية في قوة هائلة، هذا الأمر غريب في نفسه، لكنه ليس غريبا بالنسبة لدولة سليمان، إنها دولة الغرائب والعجائب. الصورة مهولة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الطيور هي الطيور بكل أشكالها وألوانها، والأناسي هم الأناسي، هم أبناء آدم، والجن أشكالهم تختلف عن الآدميين، قد يظهرون بمظهر مقارب للمظهر الآدمي، لكن بالجملة فإن أشكالهم تختلف عن أشكال الآدميين. على سبيل المثال فإن أعينهم تكون طولية، أبدانهم غزيرة الشعر ليس كأبدان البشر. هناك مواصفات فيهم يختلفون فيها عن البشر، وأشكالهم متباينة. العفاريت تختلف أشكالهم عن غير العفاريت من الجن، فهم على طبقات، وهم أجناس، وهم شعوب وقبائل. على أي حال، ليس الحديث عن الجن وعن خصائصهم، الحديث عن دولة سليمان. غريب أن يتكون العسكر السليماني في هذه الدولة الفريدة من نوعها بحسب ما مضى من التاريخ، أن يتكون العسكر السليماني من الجن والإنس والطير ومن غير ذلك أيضا. غريب هذا، لكنه في الوقت نفسه ليس غريبا، فهناك ما هو الأغرب. ولذا قلت ليس غريبا أن يجتمع الجن والإنس والطير في عسكر سليمان، وليس غريبا أن يكون هناك تواصل مع الطيور عبر منطقها. نحن في دولة الغرائب والعجائب، وما الأمر بغريب حينما يتم التواصل مع النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسمع صوتها مع أنه لم يكن قريبا منها، كان على وسيلته النقلية الطائرة التي تسمى في بعض الأحاديث بالكرسي الطائر، وفي بعض الأحاديث تسمى بالبساط الطائر، إنه كرسي سليمان الطائر، وإنما يقال له الكرسي لأن الذين يصعدون على هذه الوسيلة النقلية العجيبة كانوا يجلسون على الكراسي، عدد ضخم من الكراسي. قطعا هناك كرسي مميز لسليمان النبي، وهناك الكراسي المميزة للقادة وللزعماء، وهناك الكراسي لسائر الجند من الجن والإنس، لسائر جنده. الروايات حدثتنا عن ذلك، وسيلة نقلية طائرة عجيبة غريبة. فكان على كرسيه الطائر، وهذه النملة رأت أن الكرسي الطائر سيحط على الأرض، ولذا أطلقت نداءها إلى النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حينما يحط بساطه الطائر فتبسم ضاحكا من قولها، لقد سمع صوتها وهي في الوادي، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأنهم سينزل بهم بساطهم الطائر، كرسي سليمان الطائر. ذلك البساط العجيب سأحدثكم عنه بحسب ما جاء في أحاديثنا الشريفة. أنا لا أريد أن أتناول كل ما جاء ذكره بخصوص دولة سليمان، إنما أردت أن أرسم لكم صورة تقريبية لأنها تشكل وسيلة إيضاح مصغرة لدولة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن تقول الآيات في سورة النمل، وهذه هي الآية 20 بعد البسملة: وتفقد الطير. ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن وظيفة الطيور أن تشكل سقفا لذلك البساط، إنه سقف حماية، وكل طير له مكانه الثابت. في هذه السفرة كان شعاع الشمس يدخل من مكان الهدهد، لأن الهدهد لم يكن موجودا. فسليمان تفقد سقفه المصنوع من الطيور وما وجد الهدهد. من أين يأتي شعاع الشمس هذا؟ نظر إلى مكان الهدهد فلم يجده في مكانه، وتفقد الطيرة. متى تفقد الطيرة؟ أثناء الطيران، وحينما دخل شعاع الشمس من المكان الفارغ من صاحبه، فنظر سليمان إلى سقفه العجيب هذا، فوجد مكان الهدهد خاليا. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لماذا لا أراه؟ هل هو غائب عن وظيفته؟ هذا عسكر، هذا جند، هناك نظام. فأين الهدهد هذا؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا. نظام عسكري. وهذه الطيور قد أعطت عهودها بالطاعة وانضمت إلى عسكر سليمان. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. ما هي إلا مدة يسيرة، فجاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد عنده معلومة سليمان لا يمتلكها، بين الهدهد المعلومة التي جاء بها: إني وجدت امرأة، لقد جاء بنبأ من سبأ من اليمن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش مميز. تستمر الآيات إلى أن تأتينا الآية 27 بعد البسملة وما بعدها. قال: من الذي قال؟ سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان لم يكن على علم. قلت لكم دولة سليمان وسيلة إيضاح مصغرة، وسليمان لم يكن من المرسلين، وسليمان لم يكن من أولي العزم، كان نبيا معصوما عصمته بحدود علمه، إذ مدار العصمة مدار العلم، فبقدر العلم تكون درجة العصمة. من هنا فإن عصمة محمد وآل محمد لا حدود لها، إنها عصمة الله، لأن علمهم علم الله. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم، من اعتصم بكم، من اعتصم بعصمتكم. ما هي النتيجة؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، لأن عصمتهم هي عصمة الله، علمهم علم الله. فحينما نتحدث عن العصمة، عصمة محمد وآل محمد شيء، أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم، من أولهم إلى آخرهم، من محمدهم المصطفى إلى القائم الحجة المهدي. الأئمة المعصومون 14، هؤلاء عصمتهم عصمة الله، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، مثلما جاء عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب. عصمتهم هي عصمة الله، ومن اعتصم بكم، اعتصم بعصمتكم، فقد اعتصم بالله. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. عصمة أولياء محمد وآل محمد كعصمة العباس، كعصمة علي الأكبر، كعصمة عقيلة العقائل زينب الكبرى، كعصمة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر، المعصومون من أوليائهم، المعصومون من شيعتهم من أهل بيتهم. فهؤلاء شيعة الأئمة المعصومين 14، هؤلاء عصمتهم يمكننا أن نقايسها بعصمة الأنبياء، وعصمة هؤلاء أعلى، لكننا نستطيع أن نقايسها بعصمة الأنبياء. أما عصمة الأئمة 14 فتلك هي عصمة الله، ذلك موضوع آخر بالكامل، لا وجه للمقارنة بين عصمة محمد وآل محمد، أتحدث عن 14، لا وجه للمقارنة والمقايسة. هذا هو التعظيم، وحذاري، حذاري من مزبلة حوزة النجف، حذاري من التقزيم. هذا هراء ترك الأولى، هراء السهو، وأمثال ذلك. هذا هراء هؤلاء الأوباش في حوزة الطوسي. سوت الله وجوههم في الدنيا والآخرة. لا شأن لنا بعقائدهم المرجئية القذرة. عصمة الأئمة الأربعة عشر هي عصمة الله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال، ومن جلالك بأجله، ومن كمالك بأكمله، ومن عظمتك بأعظمها. هذه هي عصمة الله. فأي وجه للمقايسة فيما بين هذه العصمة وبين عصمة الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد الذين يشهدوا لأفضلهم، أفضلهم نوح، يشهد لأفضلهم حمزة وجعفر، وحمزة وجعفر يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته يوم القيامة. الروايات حدثتنا عن ذلك. التعظيم، التعظيم، مسار التعظيم، طلقوا مسار التقزيم، ابتعدوا عن هذه القذارة، ابتعدوا عن قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، ابتعدوا عن قذاراتهم، ابتعدوا عن أوساخهم، عن مزبلتهم العقائدية، ابتعدوا عن هذه الجراثيم، ابتعدوا عن الضلال بعينه. العقيدة السليمة هي عقيدة التعظيم، التعظيم، التعظيم. أعود إلى سورة النمل، فهكذا قال سليمان للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، راقبهم. هذه الطيور تفتقت كل وسائل قدرتها حينما كانت في جيش سليمان، لم تكن بحالتها الاعتيادية التي نراها في يومنا هذا. ليس الطيور فقط، كل الكائنات فيها خزانة، في تلك الخزانة قدرات مودعة. هذه القدرات المودعة مخزونة لأيام الله، سيفجرها القائم صلوات الله وسلامه عليه، مثلما يفجر خزائن الأرض. أفليست الأحاديث تخبرنا من أن الأرض ستلقي بأفلاذ أكبادها؟ هذا النفط لا قيمة له بالقياس إلى أفلاذ أكباد الأرض، سأعود إليه. النفط يوجد قريبا من السطح، أما أفلاذ الأكباد فهي في الأعماق. النفط كان يتسرب عبر القرون. البابليون ألم يعبدوا شارع الموكب في بابل؟ عبدوه بالقير، لأن القير كان يخرج من عيونه. وما أرض ذي قار في جنوب العراق إلا أرض فيها عيون قير، فالقار هو القير، فقيل لها أرض وصفت بهذا الوصف من أنها أرض ذات قار، مكان ذو قار، سميت بعد ذلك بذي قار، فالقار هو القير. وفي التعبير الشعبي العراقي يسمونها المقير. المقير هي منطقة أور، المقير من القير وهو القير. النفط كان يتسرب في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية في السعودية في زماننا، كان يتسرب من أرضها، وكان الناس يعرفون ذلك، لكنهم يتنفرون منه لقبح رائحته. كانوا يستعملونه في علاج الأمراض الجلدية لحيواناتهم وحتى لأبدانهم في بعض الأحيان. النفط هذا الذهب الأسود الذي غير وجه الحياة، هذا ما هو من أفلاذ أكباد الأرض، هذا قريب من سطح الأرض. وإذا أردنا أن نأخذ النظريات العلمية بصدد تكونه، فلن يكون من أفلاذ أكباد الأرض، فلقد تكون مما كان موجودا على وجه الأرض. إذا أردنا أن نأخذ بنظرية الغابات التي طمست، أو إذا أردنا أن نأخذ بنظرية البحار، بحسب النظريات المتعددة في نشأة الذهب الأسود. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكن الحديث في بعض الأحيان يجر حديثا آخر، وسأعود إلى هذه المسألة. فالأرض ستخرج أفلاذ أكبادها، أو أن الأرض تخرج كنوزها. الكنوز هي الدفائن الثمينة التي تحفظ في مكان بعيد لا تصل إليه الأيدي. الأرض تخرج كنوزها، الأرض تخرج أفلاذ أكبادها. هذه التعابير عجيبة عجيبة، سأعود إليها في قادم الحلقات. وهكذا كل الكائنات حتى في الصخور والأحجار، ما هذا الحديث عن الأرض، فيها خزانة، هذه الخزانة مفاتيحها بيد محمد وآل محمد، كل المفاتيح عندهم. مفاتيح الغيب عندهم، هم خزائن علم الله وهم خزان علم الله، هم الخزائن وهم الخزان. الخزائن هي الخزائن مواضع الخزن، والخزان هم المسؤولون عنها، هم خزنة علم الله وهم خزائن علم الله. فمفاتيح الغيب بأيديهم. أنا لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه في حديثي، فحينئذ سأحتاج إلى وقت طويل جدا كي أعرض ما أريد أن أعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة. على أي حال، أعود إلى الهدهد، فقدراته في العصر السليماني في الدولة السليمانية تفتقت. في أيامنا قدراته موجودة مخزونة، تحتاج إلى من يفتقها يخرجها. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. في سورة سبأ في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه إلى آخر ما جاء من تفاصيل أخرى. أريد أن أقف عند هذه اللقطة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ما المراد من الآية؟ إذا أردنا أن نعود إلى اللغة فإنها مقفلة، مقفلة. ما المراد؟ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إذا أردنا أن نطبق ما عندنا من معلومات لتفكيك هذا التركيب وهذا التعبير من حيث اللغة، من حيث الأدب، فإننا سنضيع، سنضع العديد من الاحتمالات وهي احتمالات ضعيفة. الجملة مغلقة، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ما المراد من هذا؟ التفسير، تفسيرهم صلوات الله عليهم، لهذا بايعنا في بيعة الغدير، لأن الذي لا يلتزم ببيعة الغدير كثولان النجف الذين يقال لهم آيات الله العظمى، كهؤلاء الثولان فإنهم لن يعرفوا شيئا من حقائق القرآن، لقد نقضوا بيعة الغدير هؤلاء الثولان. تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه الطبعة، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الرواية تبدأ في صفحة 549 بسنده، وهو يروي عن أبيه علي ابن إبراهيم، يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن هشام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، هكذا أولها لنا. التأويل هو عين التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم الراسخون في العلم، الصادق المصدق جعفر صلوات الله عليه هو الذي يقول. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، كانت الريح تحمل كرسي سليمان، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، إنها الوسيلة النقلية الطائرة العجيبة، عجيبة عجيبة هذه الوسيلة، هذه التي سقفها طيور، عسكر الطيور. كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر. غريب هذا، غريب هذا، الإمام هكذا يقول، يقول من أن سليمان إذا أراد أن ينتقل بكرسيه الطائر، ببساطه الطائر، فإن سرعة هذه الوسيلة، سرعة الكرسي السليماني الطائر، تحسب بهذه الطريقة. بأية طريقة؟ في وقت الغداء وفي وقت العشي يقطع بطائرته العملاقة هذه، يقطع ما تقطعه الريح في مدة شهر، فهو يتحرك عند الغداة باتجاه مكان ما. ما المراد من الغداة؟ الغداة بالضبط ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ونحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، فسليمان مقره في الشام. الشرق الأوسط وقت الغداة فيه يختلف قطعا ما بين فصول السنة، ولكنه لن يتجاوز الساعتين. أطول مدة يمكن أن تكون في ساعتين، فهو في وقت ساعتين يقطع مسافة. إذا أردنا أن نعرفها لابد أن نعرف المسافة التي تقطعها الريح في شهر واحد. وعند العشي العشي يبدأ من غروب الشمس إلى ساعتين تقريبا، بحدود الساعتين كوقت الغداة، هذا هو العشي. من غروب الشمس إلى ساعتين تقريبا إلى نهاية الثلث الأول، إذا كنا نحسب إلى منتصف الليل ولا نحسب إلى وقت الفجر، فهناك أكثر من حساب وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. وقت العشي من الغروب إلى ساعتين، هذا هو وقت العشي. وقت الغداة من طلوع الفجر الصادق إلى ساعتين في أقصى حد. وكذلك وقت العشي يختلف من زمن إلى زمن بحسب فصول السنة، وحتى بحسب الموقع من الأرض، لكنني أتحدث الآن عن الشرق الأوسط، أتحدث عن بلاد الهلال الخصيب، عن بلاد الشام، أتحدث عن الأرض التي كانت فيها دولة سليمان. فوقت الغداة في أقصى ما يكون ساعتان، ووقت العشي كذلك في أقصى ما يكون. فسليمان يتحرك في وقت الغداة في رحلة ما، يقطع في وقت الغداة في الساعتين ما تقطعه الريح في شهر واحد. سأحسبها لكم. ويعود في وقت العشي، أو أنه ينتقل إلى مكان آخر في رحلة أخرى، فيقطع بوسيلته النقلية الطائرة العجيبة هذه، يقطع في ساعتي العشي ما تقطعه الريح في مدة شهر واحد. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها عند العشي حينما يرجع وربما ينتقل إلى مكان آخر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الصادق صلوات الله عليه يقول: كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغدات مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر. تعالوا نحسب هذه السرعة وهذه المسافات، ولكن قبل أن نحسب هذه السرعة وهذه المسافات، القرآن أخبرنا عن أن طائرة سليمان هذه تطير تارة بسرعة معينة وتارة أخرى بسرعة هائلة. القرآن أخبرنا، لست أنا. إذا ذهبنا إلى سورة صاد في الآية 36 بعد البسملة: فسخرنا له الريح، لسليمان، الحديث في قصة سليمان، دولة سليمان تحدث عنها القرآن كثيرا. لماذا؟ هل يريد القرآن أن يحدثنا حديث المؤرخين؟ إنه يريد أن يقول لنا: هذه وسيلة إيضاح لدولة مهديكم، فاعرفوا عظمة دولة مهديكم واعرفوا مشروع مهديكم العظيم. لا تقزموا مشروع إمامكم كما يفعل سفلة المرجئة في حوزة الطوسي. في الآية 36 بعد البسملة من سورة صاد: فسخرنا له الريح، لسليمان، تجري بأمره. الكنترول موجود في البرنامج السليماني، ليس بالضرورة أن تجري بأمره من شخصه بشكل مباشر. ما مر علينا في غرفة العمليات وقال عفريت من الجن، وقال الذي عنده علم من الكتاب، هذه المسؤوليات مقسمة، الهدهد عنده مسؤولية، وهكذا سائر القادة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء حيث أصاب، حيث أصاب إلى الجهة التي يريد أن يصل إليها. أصاب، صوب نظره إليها، صوب إرادته باتجاهها. ألا يقال من أن السهم أصاب الهدف فقد حدد هدفه؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء، إنها تجري لينة، رخوة، هادئة. هذه سرعة، وهناك سرعة أخرى، ولا يعني أن الحركة تقتصر على هاتين السرعتين. القرآن لا يتحدث عن كل شيء، وإنما يرسم لنا صورا، هذه الصور بحاجة إلى أن نتدبر فيها. مثل ما يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه: آيات القرآن خزائن فيها ما فيها من اللآلي والجواهر، علينا أن نفتح هذه الخزائن. لكن لا تتعاملوا مع هذه الخزائن بطريقة مراجع النجف، أولئك قوم قلوبهم مقفلة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوبهم مقفلة. المفاتيح أين؟ المفاتيح عند محمد وآل محمد. يا زرارة يا زرارة، ذروة الأمر وسنامه، الباقر يقول: يا زرارة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هناك المفاتيح، هناك باب الأشياء، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء عند الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء بهدوء رخوة لينة، إنها تجري بحسب حركتها الاعتيادية التي تسمى بالسرعة الطبيعية. في علم الطقس وفي دراسة طبائع الريح والرياح يصطلح هذا المصطلح السرعة الطبيعية. السرعة الطبيعية هي السرعة الاعتيادية للريح. كم هي في علم الطقس، في علم المناخ، كم هي سرعة الريح الاعتيادية الطبيعية؟ ما بين 30 كيلومتر إلى 40 كيلومتر في الساعة، هذه هي السرعة الاعتيادية الطبيعية. سموا ما شئتم، بالمصطلح العلمي هي السرعة الطبيعية أو الحركة الطبيعية، ما بين 30 كيلومتر إلى 40 كيلومتر. إذا صارت حركة الرياح أكثر من ذلك فقد تجاوزت السرعة الطبيعية. الذي يبدو من سياق الآية ومن لفظها ومما جاء في الروايات أيضا، الذي يبدو فإن السرعة هنا هي السرعة الطبيعية. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، هذه حركة. أما إذا كانت هناك مهمة، هناك أمر بالغ الخطورة، فإن السرعة ستكون بنحو آخر. في الآية 81 من سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة 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 تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إنه يريد الرجوع إلى العاصمة، هناك أمر مهم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمي. الأرض التي باركنا فيها بالنسبة له الحديث عن عاصمته، لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى المعنى الأصل فإن الأرض التي باركنا فيها هي أرض النجف وكربلاء، هذه الأرض. لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه، أريد أن أبقى بحدود ظواهر الآيات وبحدود هذه اللقطات المقتضبة، لأنني إذا وجهت أنظاري بهذا الاتجاه فسأفتح لكم شلالا من المعلومات التي ستقودني إلى العشرات بل إلى المئات من الآيات. قطعا كل ذلك بهداية حديثهم، بهداية تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. ولسليمان الريح عاصفة، هناك ماذا قرأنا في سورة صاد؟ رخاء، رخاء. في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء حيث أصاب. أما هنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، أيضا تجري بأمره، الكنترول الأصل بيده عنده، ولكنه يوزع المهمات ويقسم المأموريات ما بين الجن والإنس والطير وغيرهم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إذن هناك أكثر من سرعة، هناك السرعة العاصفة وهناك السرعة الرخاء، مثلما جاء في سورة صاد تجري بأمره رخاء. السرعة العاصفة مثلما جاء في سورة الأنبياء، والسرعة الرخاء مثلما جاء في سورة صاد. العاصفة أيضا بحسب علم الطقس، بحسب علم المناخ. العواصف يقال لها عواصف إذا ما تجاوزت سرعة الريح المئة كيلومتر في الساعة، من 120 كيلومتر في الساعة فما فوق، قد تصل إلى ما يقرب من 300 كيلومتر في الساعة. أكثر من 100 كيلومتر إلى ما يقرب من 300 كيلومتر، وربما تكون السرعة أكثر من ذلك. فتعالوا نحسب بحسب هذه الأرقام. سأضع لسرعة الرخاء 35 كيلومتر بالساعة، وسأضع للريح العاصفة 100 كيلومتر بالساعة، بينما في الحقيقة السرعة العاصفة هي أكثر من ذلك بكثير. المعدل المتوسط للسرعة العاصفة يقرب من 200 كيلومتر في الساعة، لكنني سأحسب سرعة الرخاء 35 كيلومتر في الساعة، وقد حسبتها على هذه الورقة. وسرعة العاصفة 100 كيلومتر في الساعة. الأمور تقريبية، القضية أعظم من هذا التقريب والتصوير الجزئي. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. السرعة الرخاء، السرعة الهادئة، مثلما قلت لكم أنا افترضتها ستكون 35 كيلومتر في الساعة، لأنه في علم الطقس يفترضون من خلال المتابعة والملاحظة والدراسة العلمية والعملية، يقدرون السرعة الاعتيادية ما بين 30 كيلومتر إلى 40 كيلومتر في الساعة. أخذت متوسطا 35 كيلومتر في الساعة، نضرب 35 كيلومتر في الساعة في 24 ساعة، اليوم يتألف من 24 ساعة، 35 في 24 ساعة يساوي 840 كيلومتر، يعني الريح تقطع في اليوم الكامل في 24 ساعة 840 كيلومتر. هذا إذا كانت الريح رخاء في سرعتها الاعتيادية وبحسب ما اخترته من معدل متوسط 35 كيلومتر في الساعة. 35 كيلومتر في 24 ساعة، إنها ساعات اليوم، الناتج 840 كيلومتر. هذا ما تقطعه الريح في يوم واحد إذا كانت سرعتها 35 كيلومتر في الساعة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، نحن عندنا شهر، نضرب 840 في 30 يوم، الشهر النموذجي والاعتيادي يتألف من 30 يوما، 840 في 30 الناتج 25200 كيلومتر. فالريح التي سرعتها 35 كيلومتر في الساعة في شهر واحد تقطع هذه المسافة 25200 كيلومتر. نحن عندنا الغدات كما بينت لكم قبل قليل في أقصى ما تكون في بلاد الشام، في بلاد الشرق الأوسط، في أقصى ما تكون ساعتان. نقسم 25200 على 2، الناتج 12600. 12600 كيلومتر كان الكرسي الطائر يقطع في الساعة الواحدة. هل هناك من طائرة في زماننا تفعل هذا في الساعة الواحدة؟ في الساعة الواحدة 12600 كيلومتر، خلال ساعتين 25200 كيلومتر في وقت الغداء. القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. والقرآن حدثنا عن ريح تجري رخاء بأمره كما في سورة صاد. وبحسب ما هو ثابت في علم الطقس فهذه هي حركة الرياح الطبيعية. 35 كيلومتر في 24 ساعة 840 كيلومتر في اليوم الواحد، 840 كيلومتر في 30 يوم شهر 25200، هذا يقطع في الغدات. الغدات في أقصى ما تكون ساعتان، نقسمها على ساعتين على 2، 25200 تقسيم 2 12600 كيلومتر في الساعة. سرعة الصوت، سرعة الصوت قطعا نحن لا نقارن مع سرعة الضوء، الضوء سريع جدا، نقارن مع سرعة الصوت لأن الأجسام البشرية والأجسام الحيوانية في سرعة الضوء ستتفتت. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الفيزيائي، الحديث عن سرعة الصوت. سرعة الصوت التي يعرفها الفيزيائيون 1235 كيلومتر في الساعة، 1235 كيلومتر في الساعة. كرسي سليمان الطائر، بساطه الطائر 12600، يعني أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت. هذا في حال السرعة البطيئة، في حال السرعة الهادئة. قارنوا سرعة الصوت 1235 كيلومتر في الساعة. كرسي سليمان الطائر في حال سرعته البطيئة الهادئة، مثلما عبر القرآن رخاء، حينما تجري الريح بأمره رخاء، السرعة في الساعة 12600 كيلومتر، أكثر من 10 أضعاف من سرعة الصوت. إذا كانت السرعة العاصفة، وأنا أخذت أقل مقدار، كان بإمكاني أن أحسب أكثر من 200 كيلومتر في الساعة، لكنني جعلت الحساب وفقا لـ100 كيلومتر في الساعة. أيضا نضرب 100 كيلومتر في 24 ساعة ليوم واحد، الناتج 2400 كيلومتر. الريح تقطع هذه المسافة في يوم واحد إذا كانت سرعتها 100 كيلومتر. 2400 أيضا نضربها في 30، إنها أيام الشهر، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. 2400 في 30 الناتج 72,000 كيلومتر. الغدات أو العشي، الغدات أقصى ما تكون ساعتان، والعشي كذلك. نقسم 72,000 على 2، الناتج 36,000 كيلومتر في الساعة. هذه السرعة العاصفة، وهي تكون أكثر من ذلك، فسرعة الريح في حدود 100 كيلومتر ما هي بعاصفة قوية جدا. العاصفة القوية جدا تتجاوز 250 كيلومتر. هذه العواصف الهائلة، هذه العواصف التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 200 كيلومتر في كثير منها. 72,000 تقسيم 2، إما هو وقت الغداء أو وقت العشي، 36,000 كيلومتر في الساعة. إذا نظرنا إلى سرعة الصوت 1235 كيلومتر في الساعة، تكون السرعة حدود 30 ضعف لسرعة الصوت. هذا في السرعة العاصفة، وأنا قد افترضتها في أقل ما يمكن، في 100 كيلومتر، ما يقرب من 30 ضعف بالقياس إلى سرعة الصوت. أية سرعة هذه؟ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الإمام الصادق يقول: كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر، وبالعشي مسيرة شهر. هل هذا غريب؟ هذا غريب، ولكن هناك الأغرب بعد الفاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 580. إمامنا الصادق يقول: جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه. هذا هو الجهاز الكنترول. يمكننا أن نتصور الفكرة بمثال يكون مقربا ومبعدا في الوقت نفسه. إنها الحقيبة الرئاسية التي يصطحبها الرئيس الأمريكي معه في الظروف الحرجة التي تمر فيها البلاد. قلت لكم مثال مقرب من وجه ومبعد من وجه آخر. جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه. نحن عندنا في رواياتنا خزانة الإمام خاتمه. ما المقصود من ذلك؟ نحن لا نتحدث عن الخزانة الذاتية للإمام. الخزانة الذاتية للإمام قلبه، والإمام هو قلب الله كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا قلب الله الواعي. الرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا قلب الله الواعي. أنا أتحدث عن خزانة خارجية. عندنا في الروايات أن مواريث النبوة ودلائل الإمامة وهي شؤون مادية حسية خارجية، الإمام لا يحتاجها لنفسه وإنما يحتاجها لشيعته، هذه التي يصطلح عليها مواريث النبوة ودلائل الإمامة. الإمام يحتفظ بها في خاتمه، في فص خاتمه. نحن نتحدث عن مقدار كبير من المواريث والدلائل، هذا موضوع فيه تفصيل كثير لا أريد أن أخوض فيه الآن، لكن الكلام جر الكلام. جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه، هذا هو الكنترول. قطعا هذا الخاتم ليس كهذا الخاتم الذي في يدي، نحن نتحدث عن كنترول، وهذا الخاتم هو جزء من مواريث النبوة ودلائل الإمامة أيضا. وأحد خزائن الإمام المعصوم لحفظ هذه المواريث هو فص خاتمه. قميص يوسف والذي هو في الأصل قميص إبراهيم الذي نزل به جبرائيل على إبراهيم حينما ألقي في النار، وهو قميص يوسف الذي شم رائحته يعقوب وهو في فلسطين حينما أخرج القميص وسلمه لأخوته ويوسف في مصر. الحكاية مفصلة مفصلة. جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه، فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين. الشياطين صنف من الجن لكنهم أدهى، لكنهم أذكى، يمتلكون من القدرات الهائلة. هؤلاء هم الجن الطيارة الذين يجلسون مجالس ومقاعد للسمع، يسترقون السمع عند ثغور حدود السماء، وكانوا يخترقون السماوات قبل مولد محمد صلى الله عليه وآله. فكان إذا لبسه بدأ وقت العمل الرسمي، وهذا مركز الكنترول، وكل الخطوط السلكية واللاسلكية ترتبط بالكنترول. فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش. الوحش أيضا هم جزء من عسكر سليمان. لكن الآيات ذكرت الطير لخصوصية فيه، وقد حدثتكم عن خصوصية الطيور التي أشارت إليها آيات القرآن في الحلقات المتقدمة. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الوقت الضيق الذي هو طويل بالقياس إلى البرامج الاعتيادية. البرامج الاعتيادية الحلقة لا تتجاوز الساعة، وأنا في كل حلقة أكاد أن أقترب من 3 ساعات. فكان إذا لبسه، إذا لبس خاتمه، حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه. هذا هو الكنترول. فيقعد على كرسيه، على كرسيه، على كرسيه الطائر. ليس المراد هنا من كرسيه الكرسي الذي يجلس عليه في قصره أو في مجلس حكمه وملكه. الحديث هنا عن الكرسي الطائر الذي تارة يطير بسرعة الرخاء وتارة يطير بالسرعة العاصفة. وقطعا ما بين هذا وهذا هناك سرعة وسرعة وسرعة. فيقعد على كرسيه، وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل. الدواب والخيل إنها الوسائل العسكرية لقواته ولجنده. كل هذه الأعداد الهائلة تكون موجودة على كرسيه الطائر، على بساطه الطائر. فتمر بها في الهواء، في الهواء، في الفضاء. رياح تمر في الهواء، المراد من الهواء الفضاء. فالعرب تسمي هذا الفراغ، تسميه الهواء. الهواء يعني الفضاء. وفي الحقيقة ما هو بفراغ؟ هذا مكان، هذا البعد المكاني للأشياء، بل هو البعد الزمكاني للأشياء كما يصطلح عليه في الفيزياء، أو قد يقال له البعد المجرد في الفيزياء القديمة، في الفلسفات القديمة. وقد يقصد من البعد المجرد شيء آخر، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل، فتمر بها في الهواء، في الفضاء، إلى موضع يريده سليمان. وكان يصلي الغداة بالشام، إنه يصلي الصبح قبل أن يتحرك بكرسيه الطائر. صلاة الغداة هي صلاة الفجر، تسمى صلاة الفجر، تسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة الغداة. وكان يصلي الغداة، يصلي صلاة الفجر بالشام في عاصمته، ويصلي الظهر بفارس في بلاد إيران، ويصلي الظهر بفارس. الرواية طويلة، إنما أردت أن أخذ هذه اللقطة كي ترابط بين ما جاء في الرواية وما جاء في الآيات وما حسبته لكم من سرعة الريح، الرخاء والعاصفة. تذكروا من أن الكرسي الطائر هذا يتحرك بما يقرب من 30 ضعف من سرعة الصوت إذا كان يتحرك بسرعة العاصفة، وسرعة الصوت 1235 كيلومتر في الساعة، فهو يتحرك بسرعة 36,000 كيلومتر في الساعة، وإذا كان بحسب السرعة الهادئة السرعة الرخاء يتحرك بسرعة 12,600 كيلومتر في الساعة، أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت التي هي 1235 كيلومتر في الساعة. أعيد قراءة الرواية مرة أخرى عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه، فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه، مثلما قلت لكم ارتباطات سلكية ولا سلكية في جميع الاتجاهات، والكنترول بيد سليمان، فيقعد على كرسيه، على كرسيه الطائر، وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل، فتمر بها في الهواء في الفضاء إلى موضع يريده سليمان، وكان يصلي الغداة، يصلي الفجر بالشام، ويصلي الظهر بفارس، هو يتحكم بسرعة كرسيه الطائر هذا. أنا لا أحدثكم من قصص الخيال العلمي، ولا أحدثكم من الميثولوجيا الإغريقية، من أساطير الإغريق، ولا أحدثكم من قصص السندباد البحري، أو من قصص ألف ليلة وليلة. أنا أقرأ عليكم من القرآن، وقد فسرت لكم الآيات بحسب ظواهرها من اللغة، وحينما رجعت إلى أحاديثهم في أهم كتبنا الحديثية. نحن نتحدث عن تفسير القمي، عن علي بن إبراهيم القمي، عن قمة من قمم التشيع، وهذه أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم، وهكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نلتزم بقرآنهم وأن نفسره بحسب قواعد تفسيرهم صلوات الله عليه. وحينما حدثتكم عن السرعة فإنني حدثتكم عن حقائق العلم المعاصر التي ثبتت بالقطع وبالبحث والتحقيق، فأنا لا أحدثكم عن خيال، أحدثكم عن حقائق، هذه معطيات حقائق. نحن ما شاهدناها هذا أمر آخر، الناس الذين عاشوا في الستينات أو السبعينات لو بعثوا من قبورهم الآن هل يستطيعون أن يعيشوا حياتنا؟ صدقوني الذين ماتوا في الثمانينات الذين كنت أعرفهم لو رجعوا للحياة في زماننا هذا لا يستطيعون أن يعيشوا. التكنولوجيا الموجودة الآن التي هي معجزات لو أن أحدا حدث بها أناسا في الأجيال السابقة هل يصدقون ذلك؟ لا يصدقون ذلك. هذه حالة استثنائية لدولة استثنائية، إنها الدولة السليمانية التي هي وسيلة إيضاح مصغرة للدولة القائمية المهدوية. من هنا فإن القرآن يحدثنا عن تفاصيلها، ومن هنا فإن الأئمة يصفون لنا تفاصيلها بهذه الدقة. لازلت أقرأ عليكم من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، صفحة 581، هو يقول: وحدثني أبي عن أبي بصير عن أبان عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث عن أمير المؤمنين. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، هنا يحدثنا علي ابن إبراهيم القمي عن أبيه: وحدثني أبي عن أبي بصير عن أبان عن أبي حمزة إنه الثمالي عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين. الإمام يقول: سيد الأوصياء، خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين، خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس، هذا هو الاسم المشهور عند الناس. وإلا في ثقافة أهل البيت فإن بيت المقدس له دلالة أخرى لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين ومعه على كرسيه، على كرسيه الطائر، على بساطه الطائر. هذا البساط تحدثنا بعض الروايات من أنه كان مصنوعا من الخشب قطعا بطريقة مميزة بطريقة خاصة. خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس ومعه 300,000 كرسي عن يمينه عليها الإنس، الآدميون، قواته الآدمية، 300,000، 300,000 كلهم يجلسون على كراسي. أية وسيلة نقلية هذه؟ خرج سليمان ابن داود. هل هذا عجيب؟ سفينة نوح جمع فيها كل الحيوانات، هذه هي عجائب الأنبياء، هذه عجائب الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس ومعه 300,000 كرسي عن يمينه عليها الإنس، 300,000 كرسي عن يساره عليها الجن، وأمر الطير فأظلتهم، الخيول، الدواب، الطعام، الأسلحة، الوسائل، ما يقال له اللوجستيك. اللوجستيك لابد أن يكون عظيما هائلا بحسب هذه الأعداد الهائلة، 300,000 من الإنس و300,000 من الجن، وهناك الطيور وهناك الوحش، مر علينا في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا لبس الكنترول الخاتم حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش. فيقعد على كرسيه، وهذا الكرسي يحمل ما يحمل من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل، هكذا مر علينا في حديث الإمام الصادق قبل قليل. خرج سليمان ابن داود أمير المؤمنين يقول من بيت المقدس ومعه 300,000 كرسي عن يمينه عليها الإنس، 300,000 كرسي عن يساره عليها الجن، وأمر الطير فأظلتهم، وأمر الريح فحملتهم. أمر الريح، لا أن يقول للريح طيري بنا، إنها الوسائل والأسباب. وأمر الريح فحملتهم حتى ورد إيوان كسرى في المدائن في العراق عند بغداد، حتى ورد إيوان كسرى في المدائن، ثم رجع فبات فاضطجع، رجع من ذلك المكان، ثم رجع فبات فاضطجع، رجع مساء، ثم غدا عند الصباح فانتهى إلى مدينة تركاوان. هذه المدينة بهذا الاسم لا وجود لها في زماننا، وإنما هناك مدينة ذكرت في التاريخ قريبة من مدينة مر يقال لها تركان، قد تكون هي هذه، قد تكون مدينة أخرى لا أدري، لكن لا يوجد في زماننا مدينة ولا توجد آثار مدينة بهذا الاسم، إما أن تصحيفا حدث في هذا الاسم، وإما المراد منها مدينة تركان التي هي في خراسان قديما كانت، وإما أنها كانت وزالت مثل ما زالت الكثير من المدن والبلاد. ثم غدا فانتهى إلى مدينة تركاوان، ثم أمر الريح فحملتهم حتى كادت أقدامهم، أقدام الذين كانوا على البساط الطائر، حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء، لأنها حينما نزلت نزلت بمستوى ماء البحر. ثم أمر الريح فحملتهم حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء، مرادي لما نزلت في حركتها ما بين نزولها وصعودها. ثم أمر الريح فحملتهم حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء، وسليمان على عمود منها، كان في مكان مرتفع، فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكا قط أعظم من هذا وسمعتم به؟ فقالوا: ما رأينا ولا سمعنا بمثله. فنادى ملك من السماء: ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم. هذا هو التعظيم، التعظيم عند محمد وآل محمد. فنادى ملك من السماء: ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، تدبروا فيها، تدبروا في عظمة ملك سليمان. وملك سليمان لا قيمة له في ملك القائم صلوات الله وسلامه عليه. ثواب تسبيحة في ظل ولاية قائم أهل محمد هي أعظم من ملك سليمان. فهذا الملك الذي نادى، فنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة، يتحدث عن تسبيحة كاملة، والتسبيحة الكاملة لن تكون إلا في ظل ولاية القائم المهدي في اليوم الأول من أيام الله، في يوم الخلاص، هناك تكون التسبيحة كاملة. لماذا؟ لأن إيماننا ناقص، إيماننا في غيبته قصر، وديننا قصر، وصلاتنا قصر حتى لو كانت تماما، وصيامنا قصر حتى لو كان تماما، كل شيء عندنا قصر إلا أنت يا تمام. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا المعنى يتجلى في أعمق معانيه حينما يتجلى لنا الغدير الثاني في يوم الخلاص: اليوم أكملت لكم دينكم، عند ظهور الحجة ابن الحسن، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، حينما يظهر الإمام، وإلا في الغدير الأول ارتدت الأمة. هذا المعنى تجلى في الغدير الأول بدرجة من الدرجات، لكنه سيتجلى في أوضح صوره في يوم الخلاص. فكل شيء من بعدك يا تمام، كل شيء قصر. إيماننا قصر، وديننا قصر، وعقلنا قصر. لذلك حينما يأتي سيكمل عقولنا. إيماننا قصر بعدك يا بقية الله، وديننا قصر، وحجنا قصر، وجهادنا قصر، وصلاتنا قصر، ونحن قصر يا تمام. صلوات عليك، وسلام، وسلام، وسلام. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أعيد قراءة الرواية عليكم كي تتدبروا في مضمونها وتذكروا قضية السرعة العاصفة والسرعة الرخاء. هذا التكوين بهذه الأعداد الهائلة وبهذا اللوجستيك العملاق يتحرك في حال السرعة الرخاء بسرعة 12600 كيلومتر في الساعة، وربما أكثر من ذلك بحسب الفرضية التي افترضتها. وفي السرعة العاصفة يتحرك بسرعة 36000 كيلومتر في الساعة، ما يقرب من 30 ضعف من سرعة الصوت. أمير المؤمنين يقول: خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين ومعه 300000 كرسي عن يمينه عليها الإنس، و300000 كرسي عن يساره عليها الجن، وأمر الطير فأظلتهم، وأمر الريح فحملتهم، حتى ورد إيوان كسرى في المدائن، حتى ورد إيوان كسرى في المدائن، يشير إلى الموضع، إلى المكان. ثم رجع فبات فاضطجع، ثم غدا فانتهى إلى مدينة تركاوان، ثم أمر الريح فحملتهم حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء، وسليمان على عمود منها. فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكا قط أعظم من هذا وسمعتم به؟ فقالوا: ما رأينا ولا سمعنا بمثله. فنادى ملك من السماء: ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم. إنها تسبيحة مثالية تتحقق في عصر القائم صلوات الله وسلامه عليه ثواب تسبيحة أعظم من ملك سليمان. فكم هي عظمة ملك القائم صلوات الله وسلامه عليه؟ كم هي عظمة هذا الملك؟ سأذهب بكم إلى سورة النمل، إلى لقطة هي الأعظم بين اللقطات التي ذكرت في شؤون دولة سليمان. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، بعرش بلقيس. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. هذه غرفة العمليات، مقر القيادة، هذا اجتماع سري، هذا الكلام ليس علنيا، الحضار هم خاصة الجن والإنس. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، بطريقة سرية. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل انتهاء الاجتماع، وإني عليه لقوي أمين، قد يكون منفذا للمأمورية لوحده أو ربما مع أعوانه من الجن. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به، لكن سرية تقتضي أن يقوم هو لوحده بهذا العمل، أن ينفذ المأمورية لوحده. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، آصف ابن برقية. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إنها سرعة فائقة، أسرع من الضوء. هذا الأمر الأعظم الذي جرى في دولة سليمان، حركة البساط الطائر كانت أسرع من الصوت، ولكن ما قيمة سرعة الصوت إلى سرعة الضوء؟ سرعة الضوء سرعة تتجاوز الخيال. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، القضية سرية. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. إلى آخر تفاصيل ما جاء في سورة النمل، فأنا لست بصدد الخوض في كل التفاصيل، إنما هي لقطات. هذه اللقطة التي استوقفت سليمان. كل العظمة المتقدمة التي عكستها لنا اللقطات السابقة ما استوقفت سليمان مثلما استوقفت هذه اللقطة سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إنها سرعة أسرع من الضوء، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا التفصيل من الكلام ما قاله سليمان عند سرعة بساطه الطائر التي في السرعة العاصفة تقترب من 30 ضعف من سرعة الصوت، لكننا نتحدث هنا عن سرعة الضوء. سرعة الضوء هائلة، لا وجه للمقايسة بين سرعة الصوت وسرعة الضوء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كل هذه العظمة في هذه اللقطة هي لحرف واحد من حروف الاسم الأعظم. أتحدث عن علم الاسم الأعظم. وعلم الاسم الأعظم هو من تجليات الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي من تجليات الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. علم الاسم الأعظم من آثار الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي من تجليات الاسم الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله. خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. هكذا نقرأ في أدعيتهم، في رواياتهم، في أحاديثهم الشريفة. فآصف عنده حرف من حروف علم الاسم الأعظم، فكانت هذه العظمة. هل هناك من وجه للمقايسة مع الذي تحدثت عنه سورة الرعد في آخر آية فيها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا وجه للمقايسة، الذي عنده علم الكتاب علمه هو علم الله. الآية ساوت بين الشاهدين، ولا بد لعلم الشاهدين أن يكون واحدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الحديث عن محمد الذي هو عنوان للحقيقة المحمدية العظمى، للاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. فمحمد عنوان ذلك الاسم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشاهد الأول الله سبحانه وتعالى، والشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. وما عند علي فهو عند القائم صلوات الله وسلامه عليه. ما لأولكم فهو لآخركم، وما لآخركم فهو لأولكم. أولكم محمد، أوسطكم محمد، آخركم محمد، كلكم محمد. فما لأولكم هو لآخركم، وما لآخركم سادتي آل محمد. ما لآخركم هو لأولكم. الشاهد الأول هو الله، والشاهد الثاني علي. إنها شهادة على موضوع واحد، فلا بد للشاهدين أن يكون علمهما واحدا متساويا في نفس المستوى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعلم الله فاض به على محمد وآل محمد، فعلم الله هو علم علي، وعلم علي هو علم الله، ولكن بفيض من الله. علم الله هو علم الله، وعلم علي هو علم الله، ولكن بفيض من الله. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو التعظيم. لاحظوا عظمة الدولة السليمانية، لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى محمد وآل محمد لا قيمة للدولة السليمانية من أولها إلى آخرها. سليمان لم يكن محيطا بالمعلومات التي جاء بها الهدهد. سليمان كان محتاجا لعلم الهدهد بمواضع الماء في باطن الأرض. سليمان كان محتاجا لمعرفة صدق الهدهد من كذبه. مرت علينا الآيات ولا أريد أن أعيد قراءتها عليكم، لكننا نقرأ في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سليمان وآصفه ودولته وملكه وخاتمه كنتروله سيكون شيئا يسيرا في دائرة الإحصاء هذه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا ذلك الإمام المبين. ومن يكون غيرك يا أمير؟ فأنت والله الإمام المبين، وأنت أنت، ومن غيرك يا أمير؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا ما ذهبنا إلى سورة الشورى وإلى آخر آيتين فيها، الآية 52 والآية 53 بعد البسملة. الآية 52 من مصاديق الآيات الواضحة بحسب قاعدة نزول القرآن: بإياك أعني واسمعي يا جار. الخطاب لفظا لمحمد ومعنى ومضمونا للأمة: لي ولكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه وآله، مضمونا هو للأمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. فهل كانت النعمة ناقصة حتى تتم على رسول الله؟ نحن نعمتنا ناقصة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنها ذنوبي وذنوبكم التي تنسب إلى رسول الله إذا كنا من شيعة علي، كي تغفر هذه الذنوب، وهذه هي الشفاعة. الشفاعة كما يقول صلى الله عليه وآله: لأهل الكبائر من أمتي. هي هذه الشفاعة، هذا هو تصوير لشفاعة محمد صلى الله عليه وآله. سورة الفتح تتحدث عن شفاعة محمد صلى الله عليه وآله. ما بعد البسملة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. فهل النبي بحاجة إلى هداية؟ وهل النبي بحاجة إلى إتمام النعمة عليه؟ وهل النبي عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة وهو بحاجة إلى أن تغفر له هذه الذنوب؟ إذن ما الفارق فيما بيني وبينه؟ إذن هو محمد وأنا محمد أيضا، ولربما أكون أفضل منه، قد تكون ذنوبي أقل عددا من ذنوبه. إذن ما هو الفارق فيما بيني وبينه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة. هذا يعني أن الذنوب مستمرة على طول الخط، وهو بحاجة إلى المغفرة، وهو بحاجة إلى إتمام النعمة عليه بعد أن تغفر ذنوبه الكثيرة المتقدمة والمتأخرة، وبحاجة إلى أن يهدى إلى الصراط المستقيم. ما محمد هو الصراط المستقيم، محمد هو الصراط المستقيم، فكيف يهدى إلى الصراط المستقيم؟ هذا هو القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، ليغفر لك الله، هذا أنا أنتم، ذنوبنا نسبت إلى محمد، يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا أنا الأمة، الأمة لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الوحي جاءنا عبر محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الخطاب لي ولكم أيضا، نحن بإمكاننا أن نهدي الآخرين إلى صراط مستقيم. ما معنى إحياء أمرهم؟ أمرونا بإحياء أمرهم، إحياء أمرهم أن نكون سببا لهداية الآخرين إلى صراطهم المستقيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الآية لا أريد أن أقف عندها طويلا، إنما مقصدي الآية الثانية، تلك الآية كانت مقدمة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هذا عنوان خاص في الكتاب الكريم بحسب ثقافة الكتاب، خاص بأمير المؤمنين. أينما وجدتم هذا العنوان الصراط المستقيم إنه علي. الآية الثانية آية تحدثت بشكل واضح عن علي، سنقرأها بعد الفاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آخر آية من سورة الشورى: صراط الله، هذا الصراط المستقيم، هو صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط جرت بحرف الجر، ومستقيم صفة لصراط. صراط الله هذا بيان، عطف بيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط هنا لماذا جرت؟ لأنها عطف بيان، وعطف البيان هو تفسير لما قبله، هكذا تعرب. إلى حرف جر، صراط مجرور بحرف الجر، مستقيم صفة لصراط تكون مجرورة. صراطي هذا عطف بيان، وقد يكون بدلا والمعنى واحد، يمكن أن يكون بدلا. وإنك لتهدي إلى صراط الله والمعنى واحد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والبدل أيضا يأخذ الحركة الإعرابية لسابقه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ختام الحديث ما جاء في تفسير هذه الآية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار أبي جعفر الصفار محمد بن الحسن، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 112، الحديث 16 بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: في قول الله تبارك وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني عليا، إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه، ألا إلى الله تصير الأمور. أقرأ الرواية مرة أخرى وبعد ذلك أودعكم. عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله تبارك وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني عليا، إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه، ألا إلى الله تصير الأمور. ختام قولي: قارنوا قارنوا بين مسار التعظيم ومسار التقزيم. قناة القمر تقدم لكم مسار التعظيم، وحوزة النجف ومرجعية السيستاني تقدم لكم مسار التقزيم. يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. قارنوا بين ما تقدمه قناة القمر وبين ما تقدمه قنوات السيستاني والشيرازي وسائر المراجع الآخرين. قارنوا، ستكتشفون الأمر بأنفسكم. المشروع المهدوي، تذكروا عنواننا: ما بين التعظيم والتقزيم. ماذا تختارون؟ تختارون مسار التعظيم أم تختارون مسار التقزيم؟ لا زال الحديث متواصلا، المطالب الأهم لا زالت في الطريق. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.